موقع جامع القاضي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، هم سراج العباد ومنار البلاد. أمر الله بطاعتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأوجب الرجوع إليهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشهدهم الله دون غيرهم على أعظم مشهود على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل. فقال ربي سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونجاة الناس منوطة بهم، فإن يقبض العلماء يهلك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. منزلة العلماء تجلت من غير ظلال ولا أفياء، فأصبحت واضحة لكل ذي عينين لا ينكرها إلا مريض، وأصبحت كما قال: قد تنكر العين ضوء الشك قد تنكر وأصبحت كما قال قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. ولذا فإن الواجب على الأمة أن تحفظ للعلماء حقوقهم، وتعرف مكانتهم، وتقدرهم حق قدرهم، وتلتزم الأدب معهم، لأنهم وراث النبوة، وهم وارث علم الرسالة، هم مصابيح الدجى، وهم أعلام الهدى، هم النجوم، بهم يقتدى ويهتدى، فيهم رجاحة الرأي وخلوص السرائر، إذا رأوا حقا أعانوا، وإن أبصروا عوجا نصحوا، وإن لمحوا تقصيرا نبهوا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيها الإخوة، أرعوا أسماعكم لهذا الخبر العظيم. ذكر صاحب تاريخ المراوزة أن ثمامة بن أشرس سعى إلى الواثق بأحمد بن نصر المروزي رحمه الله، وذكر له أنه يكفر من ينكر رؤية الله تعالى ومن يقول بخلق القرآن، فاعتصم المعتصم ببدعة القدرية فقتله، ثم ندم على قتله، وعاتب ثمامة وابن أبي دؤاد وابن الزيات في ذلك، وكانوا أشاروا عليه بقتله. فقال ابن الزيات: إن لم يكن قتله صوابا فقتلني الله بين الماء والنار. وقال ابن أبي دؤاد: حبسني الله في جلدي إن لم يكن قتله صوابا. وقال ثمامة: سلط الله علي السيوف إن لم تكن أنت مصيبا في قتله. فظلموه وآذوه وسعوا فيه بالوشاية واعتدوا عليه، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما ابن الزيات فدخل الحمام للغسل وسقط فمات بين الماء والنار، فاستجاب الله دعاءه. وأما ابن أبي دؤاد فإنه أصيب بالفالج في نصف جسمه، فكان يصيح ويردد: والله إن نصفي لو قرض بالمقاريض ما أحسست به، وأما نصفي الآخر فوالله لو وقعت عليه ذبابة لكأن الجبال وقعت عليه، إلى أن مات. وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة، الذي دعا على نفسه أن يقتل بالسيف، خرج إلى مكة فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة، فنادى رجل منهم فقال: يا آل خزاعة، هذا الذي سعى بصاحبكم أحمد بن نصر وسعى في دمه. فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتى قتلوه، ثم أخرجوه جيفة من الحرم فأكلته السباع خارجا من الحرم، فكان كما قال الله: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إن إهانة العلماء وازدراءهم أو التنقص أو الاستخفاف بهم أعظم جرما وأشد إثما من إهانة وازدراء غيرهم، وذلك لأن إهانة العلماء ليست إهانة لذواتهم فحسب، بل تتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم وما يتمثلونه من الدين والخلق. من عاد العلماء فهو معاد لله وقد آذنه الله بالحرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عادى، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول ابن حجر رحمه الله: المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته. وقال رحمه الله: لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله له، فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه، كالمصيبة في الدين مثلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكون المصيبة والأذى والعذاب الذي يلحق العبد بموت القلب. يقول أبو هلال العسكري رحمه الله: اعلم، يقول ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. فمن وقال وقل من اشتغل في العلماء بالثلب إلا عوقب قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن هناك أيها الإخوة نقلة كبيرة يرغب أعداء أمتنا في تنفيذها، وهي تغيير قيم المجتمع ومبادئه، تغيير عقيدته وأخلاقه. هناك من يروم سلخ المجتمع من تدينه، ومن يسعى سعيا حثيثا إلى قصر الدين على المسجد، إلى قصر الدين على المسجد وفصله عن الحياة. وكذلك القضاء على كبار العلماء ممن يسمون بالراديكاليين والتقليديين. وإن مما يؤسف له أن يتخذ من بعض أبناء هذه الأمة العظيمة أداة للوصول إلى هذه النتيجة، إما عن قناعة أن التمسك بمنهج الإسلام أصبح تخلفا ورجعية، أو أن الأصوب اتخاذ العلمانية منهجا للحاق بركاب الدول الغربية، وإما عن جهل بهذه المؤامرات التي تحاك بالأمة. وفي كلا الحالتين إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أما الفئة الأولى فهم يسعون إلى تقويض بنيان المجتمع وزعزعته وإطاحة فسطاطه وقلب مفاهيم أبنائه وقصر الدين على المسجد. أما العمل فلا مكانة فيه إلا للعولمة والمناهج الغربية. ونقول لهم لن يتحقق لكم ما تريدون، ولن تصلوا إلى ما تصبون إليه، فبلادنا قلعة حصينة عن أفكاركم، فهي معرز الإيمان وملاذ أهل القرآن وأبناؤها صقلتهم العقيدة، وعلموا ما يريد الأعداء الذين يسعون لإطفاء نور الله في البلاد وفي قلوب العباد، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أما الفئة التي لا تدري فنقول لهم: إياكم إياكم أن تنزلقوا في منزلق خطير، ويتخذ منكم أداة لتحقيق مآرب أحسب أنكم لا تقرونها ولا تؤمنون بها. وأذكركم بأن إهانة العلماء وإسقاط حقهم وكرامتهم تنفيذ مباشر لما يسعى إليه الأعداء. وحتى لا يقول قائل: من تقصد بالأعداء؟ فأقول: أعداؤنا هم كل من يتصدى، هم كل من يصد الناس عن دين الله، هم كل من لا يريدون أمننا ولا استقرارنا، هم من لا يرغبون في تطورنا وتقدمنا، هم من يغيظهم أن يروا بلادنا متمسكة بدينها محكمة لشريعة ربنا، ومع هذا التمسك وذاك التحاكم للشريعة لم يمنعها أن تكون دولة عظيمة هي محل أنظار العالم أجمع. وفي مقدمة هؤلاء الأعداء اليهود، وفي مخططاتهم الرهيبة، جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، سأنقل حديثهم وأنقل لكم كلامهم، يقولون: وقد عنينا عناية عظيمة، هؤلاء اليهود يتحدثون، ولقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأميين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس لا يتضاءل يوما بعد يوم. ومع تحفظنا على هذا المصطلح رجال الدين الذي انطلق من الغرب حينما وصفوا الرهبان والقساوس بأنهم رجال الدين، لأنهم منعوهم من التطور ومنعوهم من الارتقاء، أما ديننا ولله الحمد فلا يمنعنا من هذا، ولذا فنحن الراعي والرعية، الأمير والمأمور، الجميع بحمد الله يفتخر بأنه رجل من رجال هذا الدين، وهذا شرف لنا ولله الحمد. لقد أدرك أعداؤنا مدى ثقة المسلمين بعلمائهم وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين، فبدأوا حملة مسعورة مستترة استعملت كل أفانين الدعاية والإشاعة وأساليب علم النفس والاجتماع لتشويه سمعة علماء الأمة حتى تكرههم الأمة وترفض من ثم الائتمار بأمرهم أو التأثر بعلمهم، وإنما يرى ويقرأ في وسائل الإعلام العربية والغربية لآكد دليل على قوة سهام تلك الحملة المسعورة على علماء المسلمين. ومن ذلك رسم الكاريكاتورات الساخرة والتي تظهر العلماء والمشايخ وكأنهم رمز للتخلف ورمز للرجعية ورمز للهمجية ورمز للوحشية. وفي السينما المصرية مثلا أشاع صورة للعالم الأزهري مضحكة وشرعية في نفس الوقت، فهو رجل يلبس ثوبا فضفاضا وجبة وعمامة، يمتاز ببساطة وسذاجة بل وغفلة، يتشدق بالفصيح من الكلام بأسلوب متكلف، ويتقعر بفظاظة لينفر الناس من العربية، ويضحك الناس على نفسه وعلى الفصيح من اللغة. ومن ثم وضع هذه العمامة على رأس حمار أكرمكم الله وكتابة هذا الشيخ فلان. ومن ذلك أيضا ما يوصف مأذون الأنكحة بأنه رجل بسيط أحمق لا يفقه شيئا، يحمل حقيبته، يدور في المنازل، يتنقل من منزل إلى آخر، يتلصص بعينه لعله أن يرى جسما مكشوفا ليملأ فراغا في عقله وقلبه كما يقولون. إظهار القضاة الشرعيون وكأنهم يحكمون بغير شرع الله، ودائما دائما ما يأتي الاستهزاء في قالب الكوميديا والضحك لسرعة وصوله للناس ولينطبع في الذهن أن هذا الشكل محط للسخرية والاستهزاء. ولذا نقول أيها الإخوة إن الغرب يقومون بهذا لتحقيق مآرب مكشوفة، لكن الأدهى والأمر وليس بعد الكفر ذنب، لكن نحذر بني جلدتنا من التمادي في هذا وأن يستعملوا أدواتا للأعداء. ونذكرهم بما روى أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرضي وغيره قال: قال رجل من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فذهبوا فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذاك الرجل الذي كان يتكلم بهذا الكلام الساخر ويستهزئ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل النبي وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كثر في الآونة الأخيرة وفي صحفنا المحلية حراك ثقافي ونقاش وحوار في كثير من القضايا التي تمسنا: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، علاقة المسلم بالآخر، حجاب المرأة وغيرها. ولا شك أن الحوار من شأنه أن ينهض بالأمة، فالأمة التي تحاور يتقد ذهن أبنائها وتتلاقح أفكارهم، ويستطيعون من خلال هذا أن يقدموا فكرا سليما ناضجا نيرا للأجيال القادمة. ومن ثمار هذا الحوار العودة إلى الدعوة الصافية الصادقة التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث إن من المبادئ العظيمة التي دعا إليها الإمام نبذ التقليد والتعصب وأخذ الحق بدليله. وتأمل في مؤلفاته رحمه الله تجد تقريره لهذه المسائل في رسائله وكتبه. وحينما تناقش المسائل الشرعية تجد أن الجميع يتهافت لقراءتها والعناية بها، لأن الدين من أعظم اهتمامات المجتمع. لكن ما يحدث حاليا في بعض الصحف لا يمت إلى أدب الحوار الذي ننشده ولا الحراك الثقافي الذي نحرص عليه. فحينما يناقش أحد العلماء مسألة شرعية بالدليل من الكتاب والسنة يكون النقاش والحوار بناءا إذا حاوره أحد العلماء ممن يملكون آلية الاجتهاد. وأما أن يكون الجميع يحاور ويناقش ويلزم وهو لا يستطيع استنباط الأحكام الشرعية بالطرق العلمية، هنا يحدث الخلل. إن مشكلتنا أيها الإخوة، إن المشكلة التي يقع فيها بعض كتابنا أنهم يرون أن لهم الحق في الكتابة عن أي موضوع، فما دام أن له عمودا يومي أو أسبوعي أو نحو ذلك فله الحق أن يكتب في هذا العمود ما شاء، سواء أمرا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو دينيا. وهنا يحصل الخلل، هنا يحصل الخلل، لأن التنمر في مجال لا يحسنه الإنسان يأتي صاحبه بالطامات والمصائب العظيمة. وأقول للجميع: الكتابة أمانة، والكلمة أمانة، وتقديمها للناس أمانة، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وأفضل من هذا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كان الإنسان يحاسب على كلمة يقولها لفرد واحد، فكيف بكلمة تقال في الصحف ويتناقلها عشرات الآلاف وتنقل عنها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؟ أيها الإخوة، ما حدث في الآونة الأخيرة من الردود والنقاش الذي خرج عن أدب الحوار، الذي خرج عن آدابه، والحوار الذي انحرف عن طريقه، وحماية لعلمائنا وذبا عن أعراضهم، فسوف أتحدث عما كتب عن معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، الذي لاكته ألسنة حداد شداد وتولته أقلام لم تنصف هذا الإمام ولم تعره حق الاهتمام. ونتحدث عن هذا لأمور: الأمر الأول أن ولي الأمر رضيه لنا مرشدا ومفتيا ومعلما وقبله الناس وصدروا عن رأيه. ثانيا أن الشيخ أفنى عمره وشابت لحيته وهو يبث الحق وينشر الخير للمسلمين جميعا، ويتهافت الناس من جميع أنحاء العالم للسؤال عنه والأخذ بعلمه. ثالثا أن الأمة العظيمة هي التي تعلي قدر علمائها وتعرف لهم فضلهم وسابقتهم في الخير. رابعا أن الشيخ قام مقاما عظيما في نشر الحق والعدل، فقد لاكته من قبل ألسنة أهل الغلو والتطرف، وتلوكه الآن ألسنة أهل الغلو والجفاء. ولعل هذا عاجل بشرى الخير للشيخ، فإن أهل الوسط لا يرتضيهم هؤلاء ولا هؤلاء. أيضا أيها الإخوة، هناك كلمات يرددها بعض الكتاب في حق الشيخ وغيره، فيقول أحدهم، يستطيع يعني الفوزان بما له من رصيد شعبي أن يصدر فتوى يكفر بها هذا ويمنع عن هذا الجنة ويلقي بالآخر في النار إلى آخر الفتاوى المماثلة التي تهيج العوام. فبالله عليكم، هل يليق أن يقال هذا الكلام عن مثل هذا الإمام؟ ويقول آخر، وعلى كثرة ردود الشيخ صالح ومداخلاته مع كتاب وقراء الصحف وما يظهر منه في بعض ما يكتب من تعصب شديد، لآرائه ومحاولاته التقليل من شأن آراء غيره من كتاب ومفكرين أو علماء، خاصة ما يتعلق فيها بمسائل فقهية خلافية، إلا أن هذا يظل من الأمور التي تخصه هو وحده، فقناعاته وآراؤه لا تلزم أحدا غيره. ويقول: والشيخ الفوزان يعرف الغيب، وما وراء الحجب عند رب العالمين، فهو يروع الكتاب المتهمين والمعلمين والمفكرين من قبل من يدافع عنه بهذا الحماس إنهم سوف يحاسبون يوم القيامة. ثم يقول: لست وحدي من صدم بأقوال الشيخ، الذي أود أن أذكره مجددا أنه ليس وصيا على أحد والحمد لله، ولا ينوب عن رب العالمين في الأرض. بهذه الكلمات التي خرجت عن المسار، فصدمت الناس وآلمتهم أن يقوم أحد إخواننا بالسخرية والاستهزاء من شخص يعتبر من كبار العلماء، ونحن نحسن الظن ونقول لعلها زلة أو غفوة أو سقطة، نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. وهنا أود أن أشير إلى كلمة تتردد عند النقاش في هذا الموضوع، بأنه لا قداسة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. نحن لا ندعي للشيخ الفوزان ولا غيره من العلماء القداسة، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني عدم القداسة أن يكون العلماء حما مستباحا لكل لامز وهامز وساخر ومستهزئ. ونذكر الجميع بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه. وقال طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي إن من تعظيم الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وهذا من عقائد أهل السنة. يقول الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولذا نحذر من أن تكون لحوم العلماء سلما وطريقا إلى الشهرة في الدنيا والخسارة في الآخرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، هنا نقاط سريعة أود التذكير والتنويه بها. أولا، ليس معنى ثنائنا على الشيخ ولا حديثنا عن العلماء ومكانتهم وحفظ أعراضهم، ليس المعنى أن يجعل العالم مناط الموالاة والمعاداة فينتصر له الطالب ويتعصب ولو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، ما أردنا هذا القول، ولا نريد أن نعود إلى عصور التخلف والجمود، يوم أن كان بعضهم يقول إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول شيخي فهو إما منسوخ أو مؤول. معاذ الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان. ثانيا، أن المعروف عن هذه البلاد معرفتها بفضل العلماء، وما الزيارات التي يقوم بها ولاة الأمر للعلماء في منازلهم والتعظيم لقدرهم والصدور عن آرائهم، إلا إحدى الخصال الحميدة التي تميزوا بها. وترى بحمد الله الناس يعظمون العلماء ويجلونهم ويعرفون لهم مكانتهم وقدرهم، وما حدث أخيرا فهو أمر شاذ لا يعبر عنا بحمد الله عز وجل. الأمر الثالث، لا بأس بالنقد، بل قد يفيد الإنسان، والحوار البناء يبني ولا يهدم، ويرفع ولا يخفض، ويعز ولا يذل، فما أحسن أن ننشر ثقافة الحوار بيننا وننشر معها أدب الحوار. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، واجعلنا من عبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمر المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بين قلوبنا على الحق والدين، اللهم اجمع بين قلوبنا على الحق والدين، اللهم اجمع بين قلوبنا على الحق والدين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وبلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا إله.
استووا، اعتدلوا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
الله.